بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وإذا ملك شخصا ممن ينعتق عليه، يعني ملك جزءا من أبيه مثلا وأبوه ينعتق عليه، يعني ملك جزءا من رجل أو من مملوك، إذا ملكه ينعتق عليه، فملك ذلك الجزء فانعتق عليه، لم يقوم عليه الباقي إن كان معسرا. إذا كان معسر نفس الشخص اللي ملك فلا يقوم عليه الباقي، وكذا لو كان موسرا لكن ملكه بغير اختياره، يعني بأن كان ميراث مثلا ورثه، ففي هذه الحالة أيضا ما تحصل سراية، لأنه قلنا فيما سبق أن السراية أولا تحصل بالنسبة إلى الموسر، والشيء الثاني تحصل بالنسبة إلى المباشر الذي باشر الشراء مثلا أو باشر العتق عفوا. فهنا لو كان هو اشترى أباه أو اشترى جزءا من أبيه وهو يعلم أنه سينعتق عليه لكان حكمه حكم المباشر للعتق، لكن الآن هنا بغير اختياره، ولو ملكه اختيارا، ملك جزء من أبيه، هذا الشخص من أبيه باختياره بأن اشتراه مثلا، وكان المالك الولد مثلا كان موسرا، قال الشيخ رحمه الله يقوم عليه، يقوم لأنه هنا اشترى هذا الجزء، هذا الشخص من أبيه باختياره وهو موسر، فيكون حكمه حكم من تعمد العتق وباشر العتق، فتحصل السراية. وفيه تردد، الوجه الأول وجه عدم السراية أو عدم أنه لا يقوم عليه، أنه لا يصدق عليه أنه أعتق حقيقة، لأنه اختار الملك لا العتق. عليكم السلام. اختار إيش؟ الملك لا العتق. الوجه الثاني وهو أنه يقوم عليه أنه اختار السبب، يعني اختار الملك، والملك سبب للعتق للانعتاق، واختيار السبب يوجب اختيار المسبب. عليكم السلام. طبعا لأنه السبب لا ينفك عن المسبب، فلما اختار السبب هذا يسبب ايش؟ حصول شيء مسبب، فهو اختيار للمسبب وهو اختيار للعتق. ان شاء الله واضح. فرعان، الفرع الاول لو اوصى لصبي او مجنون بمن ينعتق عليه، يعني اوصى لصبي، افترض مثلا في صبي حر وأنا أملك أخت الصبي، فأنا أوصيت الوصية، ممكن أوصي للأجنبي، فأوصيت لهذا الصبي بأخته، إذا أنا مت فتعطى هذه الجارية إلى أخيها فلان، والأخ هذا الصبي أو مجنون أوصي له بمن ينعتق عليه، بأبيه بأمه بأخته بغير ذلك، فللولي أن يقبل. ولي الصبي يجوز له أن يقبل، يقول ما في مانع، لأنه ممكن ليس كل شيء أوصي لك به يجب عليك أخذه، قد ترفض. يقول يجوز الولي، طبعا يقوم مقام الصبي، يعني يكون هو بمثابة الصبي، تصرفه نافذ في حق الصبي، فممكن يقبل، لكن إن لم يتوجه به ضرر على المولى عليه، من هو المولى عليه؟ الصبي الذي لغيره ولاية عليه، يقبل إذا ما في ضرر. كيف ما في ضرر؟ يعني الآن فقط هذا مثلا، الآن صبي موجود، أوصينا إليه بأخته، الأخت طبعا إذا ملكها تنعتق عليه وانتهى كل شيء. أما لو أوصي له بأبيه، الصبي عند أموال وأوصي له بأبيه، فإذا ملك الأب ينعتق عليه، فإذا انعتق عليه يلزم النفقة على الأب من مال الصبي، فهذا يكون في ضرر على الصبي. انعتاق أبوه بيصير ضرر عليه، لأن الأب ما عنده شيء وهو فقير ويحتاج إلى النفقة، والولد عنده مال، فإن كان فيه ضرر لم يجوز القبول، لأن هذا طبعا الولي يتصرف بما فيه مصلحة الصبي. تفجهين شلون؟ لأنه لا غبطة، لا فائدة في الغبطة، يعني المنفعة والمصلحة، لا منفعة للصبي، كالوصية بالمريض الفقير. يعني كما لو أوصي للولد بإيش؟ بمريض، بأبيه الذي هو مريض وفقير، فهو بيتكفل بعلاج أبيه وبالنفق على أبيه. يقول لا يجب على الولي قبول ذلك تفصيا من وجوب نفقته، أما إذا ما قبل سيبقى رقا، ومن الذي يجب عليه نفقته؟ سيده نعم العبد. العبد مريض فقير وأوصي للصبي به وهو ينعتق على الصبي، تفرجين شلون؟ يعني هذا إذا قلنا بأنه يجب النفقة من مال الصبي على أبيه، على مثلا العمودين والأولاد. الفرع الثاني، لو أوصي له ببعض من، في كلمة لا وهذه زائدة، لو أوصي له ببعض من ينعتق عليه، يعني لا تشطبوها، تشطبوها، ها؟ يعني لا بين قوسين تشطبوها. فهنا أوصي له ببعض من ينعتق عليه، أوصي له بأبيه أو بأخته، وكان معسرا، نفس الصبي معسر ما عنده شيء، جاز القبول، لأنه إذا ملكه انعتق عليه وهو معسر فلا تلزمه النفق عليه، فما في ضرر، فيجوز القبول. ولو كان المولى عليه موسرا، ولو كان الصبي موسر عنده أموال مثلا، قيل لا يقبل، لا يجوز للولي أن يقبل هذا الشيء الموصى به، لأنه يلزمه افتكاكه، طبعا هنا ماذا قال؟ لو أوصي له ببعض، يعني أوصي له بنصف أبيه، فإذا قبل، طبعا إن كان معسر يقبل، فإذا قبل نصف أبيه، ملك نصف الأب، انعتق نصف الأب، مو صحيح؟ وهل يجب عليه يقيم عليه؟ لا، لأنه معسر، ولو كان المولى عليه مسرا. قيل لا يقبل، لأنه إذا كان هكذا وقبل الوصية بالنصف انعتقت النصف، فيلزمه افتكاك النصف الثاني. والوجه القبول، لا يجوز للولي أن يقبل، إذ لا شب، إذ الأشبه أنه لا يقوم عليه، لأن قلنا أنه متى يقوم؟ إذا كان هو باشر العتق. فأما إذا حصل انعتاق ولم تكن هناك مباشرة فلا تحصل سراية، فلا يجب عليه، يعني لا يقوم عليه، فيدفع مثلا نعم نصف العبد، العبد حر، نصف الأب حر. الفصل الرابع في العوارض، قلنا أنه بالنسبة إلى زوال الرق يكون بالمباشرة، أنني مثلا أعتق عبدي، وقد يكون بالسراية، وقد يكون بالملك، يعني إذا ملك العمودين ينعتق عليه، وقد يكون بالعوارض. هناك أشياء تعرض على العبد تسبب انعتاق العبد، إزالة رقية العبد. وأما العوارض فهي العمى، يعني إذا كان العبد أصيب بالعمى فينعتق تلقائيا. والجذام، الجذام هو مرض تتناثر معه الأعضاء، يعني أطراف أصابع تسقط مثلا، أطراف هذه تكون معرضة للسقوط. والإقعاد، الإقعاد يعني لا يتمكن من النهوض والقيام، مثل الشلل مثلا. وإسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه، يعني لو أن واحد سيد أو شخص يملك عبد وكل منهما كافر وكل منهما في دار الحرب، يعني ليس في دار الإسلام وهما من أهل الذمة، فالعبد أسلم والمولى لم يسلم، فلا يمكن أن يكون للمولى ولاية، المولى الكافر لا يكون له ولاية على العبد المسلم، ففي هذه الحالة ينعتق تلقائيا. أما لو كان لا، أول أسلم المولى فبعد ذلك أسلم العبد، تصير ولاية للمسلم على المسلم، ما في مانع، سبيل للمسلم على المسلم ما في مانع. أو كان في دار الإسلام، طبعا أموال الذم محترمة بما أنه في دار الإسلام، وهناك معاهدة بينه وبين الحاكم الشرعي المسلم بالالتزام بشرائط الذمة، فأمواله محترمة. لما الآن أسلم العبد طبعا لا ينعتق عليه، وإنما يلزم ببيعه لمسلم، يلزم أنه الآن بعد أنت ما يجوز لك أنه يكون لك سبيل على العبد المسلم، فلازم تبيع على واحد مسلم، فما ينعتق عليه. ودفع قيمة الوارث، دفع قيمة الوارث أيضا من ضمن العوارض التي تسبب الانعتاق أو العتق أو إزالة الرق بالأصح، وذلك إذا كان واحد مات، هذا الذي مات ثري عنده أموال كثيرة، وليس مثلا الآن زيد، توفي زيد وعنده ملايين الريالات، وليس له من يرثه إلا ابنه، أو مثلا إلا أخوه، ما عنده أحد يرثه إلا أخوه، وأخوه عبد، فالطبقة الأولى مين موجودة؟ أولاد وآباء مو موجودين، أو ربما موجودين وأرقاء، عفوا لا مو موجودين على فرض المسألة. الطبقة الثانية مثلا موجود فيه الأخ، ففي هذه الحالة يشترى الأخ بورث بتركة، بجزء من تركة زيد، يشترى ويصير حر ويعطى باقي التركة، متوجهين شلون؟ طبعا مو لازم الطبقة الثانية، حتى لو الطبقة الأولى، مات زيد وما عنده إلا أبوه بس يرثه، وأبوه عبد، فيشترى أبوه من تركة زيد والباقي يسلم إليه، لأن ما يمكن يسلم إليه التركة وهو بكامله رق، لأنه يكون هذه الأموال تروح للمولى بعدين. وفي عتق من مثل به مولاه تردد، يعني لو واحد مثل بمولاه عنده عبد قطع أنفه، قطع أذنه مثلا، قطع لسانه، على قولتهم لعب بخلقته، يعني قطع بعض أعضاء الأخر، فعلى كل حال فهنا هذا يعد تمثيل، فهل ينعتق عليه لما مثل به؟ فيه تردد. أما الانعتاق للأخبار الصحيحة والمنجبرة بالشهرة العظيمة وللإجماع المدعى على ذلك، تلاحظوا قال والمروي أنه ينعتق، هناك روايات مروية في الجواهر في المجلد 34 صفحة 191، من ضمنها صحيح أبي بصير أنه عن الصادق عليه السلام أنه قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في من نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة. وأيضا في رواية ابن محبوب عن الصادق عليه السلام أنه قال كل عبد مثل به فهو حر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لضعف سند الروايات أو بعض الروايات التي تحكم بحريته، وإن كان هذا الوجه الثاني طبعا فاسد مو صحيح، لأن يعني قلنا روايات إما صحيحة أو منجبرة بالشهرة. ولذلك في الجواهر يقول فمن الغريب تردد المصنف في ذلك، كيف تردد مع وجود روايات صحيحة؟ وأغرب من الوسوسة من بعض الناس في الحكم في الأسباب الأسباب التي لم يخالف فيها ابن إدريس أيضا، يعني بالنسبة إلى الروايات موجودة عندنا صحيحة لم يخالف فيها إلا ابن إدريس، وابن إدريس عنده أصل يعمل به وهو أنه لا يجوز أو لا يجوز العمل بخبر الواحد، خبر الواحد ليس حجة عنده، ولذلك مع وجود أخبار صحيحة لكن يعتبرها أخبار آحاد فلا يعمل بها. فإذا المسألة كما ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله في الخلاف مسألة إجماعية، فإذا كان إجماعية كيف يتردد فيها المصنف؟ وقد يكون الاستيلاد سببا للعتق أيضا، من ضمن العوارض الاستيلاد، يعني إذا شخص اشترى جارية فوطأها فولدت له مولودا، فبعض الأحيان الاستيلاد يسبب العتق. فلنذكر الفصول الثلاثة في كتاب واحد لأن ثمرتها إزالة الرق، الاستيلاد، وأيضا كما قلنا فيما سبق في أول الكتاب كتاب العتق في صفحة 105 في أسباب إزالة الرق هي أربعة: المباشرة والسراية والملك والعوارض. الفصل الأول في المباشرة. أما المباشرة تحصل بثلاثة أشياء: فالعتق والكتابة والتدبير. أما العتق وقلنا هناك في هذا الموضع أنه بالنسبة إلى الكتابة والتدبير ما ذكرهما في هذا الكتاب، لأنه سيذكرهما في كتاب مستقل. هذا الآن أوان ذكر الكتابة والتدبير. فإذا ذكر ثلاثة فصول: كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد. أما بالنسبة إلى التدبير، التدبير ما هو؟ التدبير هو أن يقول السيد لعبده: أنت حر دبر وفاتي، يعني بعد وفاتي. فلذلك سمي تدبير، مأخوذ من دبر الشيء يعني بعد الشيء. التدبير هو عتق العبد بعد وفاة المولى، طبعا بوصية من المولى. وفي صحة تدبيره بعد وفاة غيره كزوج المملوكة، يعني طبعا الشيء الذي هو صحيح ودلت عليه النصوص أنه لو أن المولى قال لعبده: أنت حر دبر وفاتي أنا المولى، هذا يصح. أما لو كان مثلا عندي جارية ومتزوج بها مملوك لي، فأنا قلت: أنت حرة دبر وفاتي زوجك المملوك، فهل هذا تدبير أم لا؟ يقول: وفي صحة تدبيره، يعني فإنه يكون صحيح فيقع بعد وفاة غيره غير المولى كزوج المملوكة إذا مات، فهل المملوكة تكون حرة؟ تكون مدبرة. ووفاة من يجعل له خدمته، يعني لو أنه أنا عندي مثلا صديق وهو محتاج إلى الخدمة، فعندي مملوك جعلت مملوكي يخدم صديقي، وقلت للمملوك: أنت حر دبر وفاته، وفاة الصديق، فمات مثلا، فهل يكون تدبير؟ ووفاة من يجعل، يعني وفاة الذي يجعل له، يجعل لذلك الشخص خدمته، يعني خدمة المملوك، قال فيه تردد. وجه التردد لورود صحيحة يعقوب ابن شعيب عن الصادق عليه السلام، نعم، يعقوب ابن شعيب، المروية في الجواهر في المجلد 34 صفحة 194. هذه صحيحة يعقوب ابن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: الرجل يكون له الخادم، يعني يكون له المملوك أو الخادم، طبعا يطلق على المؤنث أيضا الجارية، ويقول هي، يعني الخادم يعني الجارية، هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرة، فتأبق الأمة تهرب قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين، ثم يجدها ورثته. ورث ذاك الشخص الذي يخدم وجدوا هذه الجارية، ألهم أن يستخدموها إذا بقت؟ قال: إذا مات الرجل فقد عتقت، لأنها قال هي حرة دبر وفاة المخدوم، مات الآن المخدوم. الوجه الثاني لدلالة، يعني وجه ايش؟ نعم عدم صحة التدبير لدلالتها على وفاة المخدوم، فلا يتعدى إلى الزوج. يعني هذه الرواية دلت على أنه إذا مات المخدوم هي تكون حرة، أما بعد لماذا نحن جعلنا المسألة تتعدى إلى الزوج إذا مات الزوج؟ نعم فلا يتعدى إلى الزوج. قال أظهره الجواز، جواز التدبير وأنه يكون صحيح، ومستنده النقل كما قلنا في صحيحة يعقوب بن شعيب. قال والعلم به، العلم بالتدبير على قولتنا أخذ فكرة عن التدبير، العلم بأحكام التدبير يستدعي بيان ثلاثة مقاصد. ما هي العبارة التي يحصل بها التدبير؟ هذا الأول. الثاني من يباشر التدبير؟ الثالث في الأحكام. أما بالنسبة إلى العبارة، قال والصريح، يعني العبارة الصريحة في التدبير أنت حر بعد وفاتي. فتلاحظون هنا أنه قال حر، صرح بالحرية، وسيأتي أنه لو لم يصرح بالحرية وقال أنت مدبر بعد وفاتي لا يقع تدبير، هذا ليس بصحيح. يقول أنت حر، يصرح بالحرية، أو إذا مت فأنت حر، أو إذا مت فأنت عتيق، أو إذا مت فأنت معتق، كلها صحيحة. ولا عبرة باختلاف أدوات الشرط، إذا إن لو ما في فرق. وكذا لا عبرة باختلاف الألفاظ التي يعبر بها عن المدبر. ترى أقول له أنت، ترى أقول زيد، ترى أقول هذا، ترى أقول غلامي إذا ما كان عندي إلا واحد، كقوله هذا أو هذه أو أنت أو فلان زيد أو غلامي مثلا أو غير ذلك. وكذا لو قال في أدوات الشرط قال متى مت فأنت حر، أو أي وقت أو أي حين، كله مؤداه واحد. بالنسبة إلى التدبير ينقسم إلى قسمين، وهو ينقسم إلى مطلق يعني قيده فقط بالموت. إذا مت، الموت هنا مطلق يعني بأي سبب من الأسباب وفي أي وقت من الأوقات. وثار يكون الموت مقيد، كأن يقول إذا مت في سفري هذا، فهذا تدبير مقيد بالموت في السفر المعين، أو إذا مت من مرضي هذا، أو إذا مت في سنتي هذا، أو في شهري هذا، أو في شهر كذا. إذا مت في شهر رمضان فأنت حر. ولو قال، قلنا لابد أن يقول أنت حر أو أنت معتق أو عتيق، ولو قال أنت مدبر واقتصر بس أنت مدبر، ما قال بعد أنت مدبر بعد وفاتي، قال أنت مدبر، لم ينعقد، لا ينعقد التدبير. أما لو قال فإذا مت، أنت مدبر فإذا مت فأنت حر، صح. جاء بلفظ الحر وقيده بعد الموت فيصح. وكذا الاعتبار بالصيغة، وكان الاعتبار بالصيغة لا بما تقدمها. الاعتبار بإيش؟ إذا مت فأنت حر، لا بما تقدمها وهو قوله أنت مدبر. ولو كان المملوك لشريكين، اثنين يملكان زيد، يملكان هذا المملوك، فقال إذا متنا فأنت حر، يعني هنا إذا متنا يعني إذا مات الاثنين يتحرر بكامله، لو إذا مات كل واحد يتحرر منه بمقدار ما ملك ما ملك الواحد، طبعا هذا هو الثاني. فإذا مات الأول تحرر النصف إذا كان متساويين في الملكية، وإذا مات الثاني تحرر النصف الثاني. ولا من غير المعقول أنه إذا مات الأول نقول له بعدك لا تزال محر، إذا هذا النصف الثاني لمن؟ النصف الذي هو كان للمتوفى لمن الآن؟ يرجع ميراث؟ لا يرجع ميراث، لأن حصل تدبير هنا. قال إن صرف قول كل واحد منهما إلى نصيبه، يعني إذا مت فأنت حر من جهة نصيبي وصح التدبير، ولم يكن معلقا على شرط، يعني هنا لا يكون في هذه الحالة معلق على شرط، يعني إذا مت بشرط أن يموت صاحبي، لا مو هكذا. وينعتق بموتهما، ينعتق بكامله بموتهما إن خرج نصيب ولا إيش قال إن خرج نصيب كل واحد منهما من ثلثه. يعني الآن بالنسبة إلى مثلا هذا الأول يملك نصف العبد والثاني يملك نصف العبد، وقال كل منهما أنت حر دبر وفاتي، أو إذا متنا فأنت حر. ثم مات الأول، طبعا هل يكون هذا بالفعل نصف يصير حر، هذا نصفه يصير حرا؟ متى؟ إذا كان داخل في الثلث، خرج من الثلث. أما إذا كان لا، إذا كان قيمة العبد 10,000، نصف كم؟ 5,000. هذا المتوفى ما خلف إلا 5,000 ثانية، فيصير 10,000، فما يمكن يكون نصف العبد الذي هو 5,000 حر، وإنما يكون حر بمقدار الثلث فقط. أما لو كان هذا خلف مع العبد 10,000، فيصير العبد اللي هو نصف العبد 5 وعند 10، فيصير إذن نصف العبد يساوي ثلث التركة، فينعتق بكامله له بكامل النصف. إن خرج نصيب كل واحد منهما من ثلث، يعني كف الثلث لنصف العبد مثلا، ولو خرج نصيب أحدهما تحرر. نصيب واحد خرج من الثلث بأن كان عنده 15,000 أو مثلا 10,000 مع العبد، وبقي نصيب الآخر أو بقي بعضه رقة. إذا كان الآخر عليه ديون من قيمة العبد، ففي هذه الحالة يبطل التدبير وما عنده شيء يسدد به الديون، فيرجع رق. أو لا، عنده لكن هذا النصف العبد أكثر من الثلث، فيكون بمقدار الثلث منه فقط هو الذي يتحرر والباقي يبقى رق. ولو مات أحدهما تحرر نصيبه من ثلثه، وبقي نصيب الآخر النصف الثاني رقا حتى يموت الثاني، يعني مو أنه بمجرد أنه يموت الأول لا يتحرر حتى يموت الثاني، لا. ويشترط في الصيغة المذكورة شرطان: أولا النية، والشيء الثاني تجريد النية أو العبارة عن الشرط والصفة. عبارة التدبير لا تكون مقيدة، لا يكون التدبير مشروط بشرط أو بصفة. أما بالنسبة إلى النية قال فلا حكم لعبارة الساهي، لابد ينوي إيش؟ ينوي التدبير. فإذا كان ساهي وقال أنت حر دبر وفاتي سهوا لا اعتبار به ولا الغالب، هو يريد أن يقول أنت عبد بعد وفاتي، قال أنت حر بعد وفاتي غلط، سبق لسان أيضا لا حكم لها. ولا السكران في حال سكره، ولا المكره أكره الذي لا قصد له بحيث أنه صار مجبر على أن يقول أنت حر دبر وفاتي فقالها، يعني ليس لا اختيار له، بمعنى مكره لا اختيار له. وفي اشتراط نية القربة تردد، هل لا بد أنه لما يقول أنت حر دبر وفاتي يقصد القربة إلى الله؟ طبعا منشأ التردد هل أن التدبير وصية أو عتق، أو عتق بشرط، فعلى الأول أنه وصية، لا تشترط نية القربة، وعلى الثاني تشترط، يعني على الثاني على أنه عتق. يعني إذا قلنا أنه وصية للإنسان أن يوصي به ما شاء من أمواله، فأنا أوصي مثلا أولادي بأنه إذا أنا مت أعطوا فلان مال مثلا من الثلث، وأنا ما أقصد القربة إلى الله بذلك، تصح الوصية أو لا تصح؟ تصح، لأن أي هبة هو نوع من الهبة، لو أنا وهبت واحد وما قصدت القربة إلى الله تصح الهبة ويملكها. وأما إذا قلنا عتق، العتق لابد أن يكون للعتق عمل عبادي، فلا بد أن يكون بنية القربة. والوجه أنه غير مشترط، يعني أنه وصية لا عتق. الشرط الثاني تجريدها عن الشرط والصفة في قول مشهور بين الأصحاب، هنا بعد قول في نقطتين تزالان، تجريدها تجريد صيغة التدبير عن الشرط وعن الصفة في قول مشهور بين الأصحاب. قلنا فيما سبق أنه إذا قال على قول مشهور أو في قول مشهور يعني أنه ما وجد له مستند من آية من رواية من حجة من قاعدة. فلو قال، طبعا وضح فيما سبق الفرق بين الشرط والصفة، الشرط يعني غير الزمان، الصفة يعني الزمان. مثلا هو مثل بمثالين بشرط وبصفة، فلو قال إن قدم المسافر فأنت حر بعد وفاتي، هنا قدوم المسافر شرط، أو الصفة زمان يتوقع مجيئه، أو إذا أهل شهر رمضان مثلا لم فأنت حر دبر وفاتي. قال فلو قال كذا وكذا لم ينعقد، لأنه علقه على شرط في الأول وهو قدوم المسافر، والصفة في الثاني وهو شهر رمضان. وكذا لو قال بعد وفاتي بسنة، يعني أنت إذا قدم المسافر فأنت حر بعد وفاتي بسنة أو بعد وفاتي بشهر، هذا كله لا يصح. وكذا لو قال إن أديت إلي أو إلى ولدي كذا فأنت حر، يعني جعل التدبير بشرط أنه يؤدي له مبلغ، إن أديت إلي الآن أو إلى ولدي من بعدي كذا يعني 1000 دينار فأنت حر بعد وفاتي. قال لم يكن تدبيرا ولم يكن كتابة، الكتابة سيأتي شرائطها وتفصيلها. والمدبرة رق، يعني الآن لو واحد قال لجاريته أنت حرة دبر وفاتي فهل تحررت الآن؟ لا، لا تزال رق مملوكة، فإذا مملوكة يترتب عليها جميع أحكام المماليك، فله وطؤها والتصرف فيها. فإن حملت منه، الآن لما حملت منه وأنجبت غلاما، هذا يعني جعلها أم ولد، فهي مدبرة وهي أم ولد، لم يبطل التدبير. ولو مات مولاها عتقت بوفاته من الثلث. ننظر هل أنها بمقدار الثلث أو أقل من الثلث فتنعتق، لأن وصية الميت وتدبير الميت نافذ في الثلث فقط. وإن عجز الثلث، لا هي قيمتها مثلا 5000 وكل ما تركه الميت 5000، فكم الجميع؟ 10. فهنا هي لا يسعها الثلث، صحيح؟ عجز الثلث عنها. فإذا نشوف كم مقدار الثلث. افترض أنه لا، هو ترك مثلا 7000 وهي قيمتها 5، فيصير 7 و5 كم؟ 12. كم الثلث؟ 4. فإذا هي قيمتها 5 والثلث 4، فيعتق منها كم؟ 4 أخماس، فيبقى الخمس رق. فبعد ذلك هذا الخمس الباقي، قال وإن عجز الثلث عتق ما بقي منها، وهو الخمس مثلا عتق من نصيب الولد، لأن الولد هذا ولد المتوفى وهو حر ويرث. فإذا ورث شيء من الأموال التي يرثها تشترى الخمس الباقي، ما بقي من أمه لم يتحرر. ولو حملت بمملوك، هذا الكلام إذا كان حملت بإيش؟ حملت بولد من سيدها. لو أنه السيد ليس هو الذي وطأها، وإنما زوجها من مملوك آخر له، فالولد الذي في بطنها مملوك أيضا. يقول ولو حملت بمملوك، سواء كان هذا المملوك الذي حملت به عن عقد، عقد زواج أو عن زنا أو عن وطئ شبهة، على كل حال هي مدبرة، والآن حملت بمملوك كان مدبرا كأمه، لما مر علينا فيما سبق في التردد هل أن المملوك جزء من أمه فيكون حكمه حكمها أو ليس بجزء، على حسب ما قال أنه جزء، فلذلك هي مدبرة يلحقه التدبير. ولو رجع المملوك في تدبيرها، لو قال بعد أنا قلت لك أنت حرة دبر وفاتي، لكن أنا الآن أبطلت التدبير ورجعت فيه، لم يكن له الرجوع في تدبير ولدها. نعم هي يمكن أن يرجع في تدبيره، أما الولد لا، بعد خلاص لزم تدبيره. قال والأول مروي، عفوا، وقيل له الرجوع، هذا القول لابن إدريس. والأول مروي أنه لا يرجع في الولد وإنما فقط في الأم، مروي في الجواهر المجلد 34 صفحة 207، وأيضا في الوسائل المجلد 16 صفحة 78، وهي صحيحة أبان، صحيحة أبان عن الصادق عليه السلام. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها، فقال أولاده منها كهيئتها، طبعا أولاد منها باعتبار أنهم مماليك يكونون كهيئتها، يعني يكونون مدبرين، إذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار. قلت له يجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج،
ربما يحتاج بيعها لضيق ذات يده. قال نعم يرجع في التدبير لأن التدبير ليس بواجب. قلت أرأيت إن ماتت أمهم بعدما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير؟ قال إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك. طبعا هنا بعد قيد آخر ما ذكره المحقق أنه إذا كانت هي رضيت بعد الرجوع في التدبير، أما في الأولاد فلا. قوله وكذا المدبر هذا إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.